بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فمثل الله كلمة الإيمان التي هي أطيب الكلمات بشجرة هي أطيب الأشجار، موصوفة بهذه الأوصاف الحميدة، أصولها ثابتة مستقرة، ونماؤها مستمر، وثمراتها لا تزال كل وقت وكل حين تغل على أهلها وعلى غيرهم المنافع المتنوعة والثمرات النافعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ما زلنا في التعليق على هذا الكتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وتكلمنا حول قوله: أما بعد، فهذا كتاب يحتوي على مباحث الإيمان التي هي أهم مباحث الدين وأعظم أصول الحق واليقين، وهذا يبين لك بيانا ظاهرا جليا أهمية هذه الرسالة وهذا الكتاب. قال شيخ الإسلام: اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ، وهو أصل الدين، وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويفرق بين السعداء والأشقياء، ومن يوالى ومن يعادى، والدين كله تابع لهذا، وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك. فهذا البيان من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في أمر الإيمان وأنه أهم المباحث، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما جعل عليه كتابه هذا بعد أن ذكر أن أهم المباحث هي هذا المبحث، استدل بقول الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قال: فمثل الله كلمة الإيمان، لا إله إلا الله، كلمة التوحيد التي هي أطيب الكلمات، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. قال: بشجرة هي أطيب الأشجار، فالكلمة هي أطيب الكلام، وهذا المثال من الله جل وعلا، فالله يضرب الأمثال تقريبا للمعاني. فقال: هي أطيب الأشجار، موصوفة بهذه الأوصاف الحميدة، لأن الله جل وعلا وصفها بهذه الأوصاف الحميدة. قال الربيع بن أنس: كلمة طيبة، هذا مثل الإيمان، فالإيمان الشجرة الطيبة موصوفة بهذه الأوصاف الحميدة، أصولها ثابتة مستقرة، أي هذه الشجرة ثابتة لا تتزحزح، متى ما كان التوحيد في قلب المؤمن راسخا، متى ما كان الإيمان في قلب المؤمن ثابتة، أصولها ثابتة مستقرة. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وأصلها الثابت الذي لا يزول الإخلاص فيه، وفرعه في السماء خشية الله. أصلها الثابت الذي لا يزول، لأن الله جل وعلا قال: كشجرة طيبة، ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، هذه الكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، هذا هو الإيمان، كشجرة طيبة وهي أطيب الأشجار، أصلها ثابت، أصل هذه الشجرة الطيبة ثابت. قال ابن القيم: وأصلها الثابت الذي لا يزول الإخلاص فيه. أصلها ثابت، أصولها ثابتة مستقرة، ونماؤها مستمر، فهي شجرة تسقى بماء الإخلاص ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي دائمة النماء مستمرة، وثمارها وثمراتها لا تزال، كما قال تعالى: وفرعها في السماء، أي أنها دائمة النماء. ثم قال تعالى: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربه. قال الإمام السعدي: وثمراتها لا تزال كل وقت وكل حين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: والمراد بالكلمة كلمة التوحيد، وبأصلها التوحيد الثابت في القلوب، وأكلها هو الأعمال الصالحة الناشئة منه. إذن لابد من العناية بهذه الشجرة التي هي مثل للكلمة الطيبة في قلب المؤمن. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره. ثم بين أن هذه الكلمة العظيمة وما فيها من المنافع المتنوعة والثمرات النافعة. قال ابن القيم: فشبه سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة التي هي التوحيد والإيمان بالشجرة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح، فالأصل الأصيل هو التوحيد هو الإيمان. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون. وقال تعالى مبينا أن الإيمان قول وعمل، فالإيمان يكون في القلب والإيمان يكون في الأعمال. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح، والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع، وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرين الذين قالوا: الكلمة الطيبة هي شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها تثمر جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة، فكل عمل صالح مرضي لله ثمرة هذه الكلمة، كما قاله وأفاده في كتابه إعلام الموقعين. فلا بد من الاهتمام رعاكم الله بهذه الشجرة العظيمة، ولا بد من الاهتمام بأرض الفطرة التي تنبت فيها هذه الشجرة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان. قال ابن القيم عليه رحمة الله في الفوائد: أرض الفطرة رحبة قابلة لما يغرس فيها. أرض الفطرة طيبة وقابلة لما يغرس فيها، فإن غرست شجرة الإيمان والتقوى أورثت حلاوة الأبدان، وإن غرست شجرة الجهل والهوى فكل الثمر مر. إذن لابد من الاهتمام بالتوحيد ومعرفة الإيمان معرفة تفصيلية، وسيأتي معنا ذلك، وإنما هذه مقدمة. ابن القيم عليه رحمة الله له كلام قيم نفيس عظيم في بيان وتفسير هذه الآية، نقرأه بعد قليل إن شاء الله تعالى. المصنف رحمه الله يقول: مثل الله كلمة التوحيد والإيمان كمثل الشجرة الطيبة الموصوفة بأن لها أصولا وفروعا وثمارا. فأصول هذه الكلمة شهادة التوحيد والإيمان بأصول الدين كلها، وفروعها القيام بشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة من حقوق الله وحقوق الخلق، وثمارها ما يتحلى به صاحبها من كل خلق جميل وهدي حسن وسمت صالح وأوصاف عالية جليلة، وثمار ذلك من الثواب العاجل والآجل إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. نعم، فهذا بيان منه رحمه الله تعالى، وفي تفسيره لهذه الكلمة العظيمة الطيبة التي بيّنها الله جل وعلا في هذه الآية: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، قال هي شهادة أن لا إله إلا الله، وفروعها كشجرة طيبة وهي النخلة أصلها ثابت في الأرض وفرعها منتشر في السماء، وهي كثيرة النفع دائما تؤتي أكلها أي ثمرتها كل حين بإذن ربها، قال فكذلك شجرة الإيمان أصلها ثابت في قلب المؤمن علما واعتقادا وفرعها من الكلم الطيب والعمل الصالح والأخلاق المرضية والآداب الحسنة في السماء دائما، يصعد إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي تخرجها شجرة الإيمان ما ينتفع به المؤمن وينتفع غيره، قال ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ما أمرهم به ونهاهم عنه، فإن في ضرب الأمثال تقريبا للمعاني المعقولة من الأمثال المحسوسة، ويتبين المعنى الذي أراده الله غاية البيان ويتضح غاية الوضوح، وهذا من رحمته وحسن تعليمه، فلله أتم الحمد وأكمله وأعمه، فهذه صفة كلمة التوحيد وثباتها في قلب المؤمن. إذن من هنا نعلم ضرورة العناية بقلوبنا، وأن تكون شجرة الإيمان في قلوبنا قوية راسخة، ولا يتأتى ذلك إلا بالعلم والعمل به. نقرأ كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية، فهو نفيس غاية النفاسة. هذه المقدمة مهمة جدا قبل الدخول في بيان حد الإيمان وتفسيره وغير ذلك مما ذكره في كتابه، فهذه المقدمة مهمة جدا.
قال في الحاشية: تغل أي تدخل، والغلة الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن ونحو ذلك، وهذه الشجرة متفاوتة في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيما بحسب تفاوت هذه الأوصاف التي وصفها الله بها، فعلى العبد الموفق أن يسعى لمعرفتها ومعرفة أوصافها وأسبابها وأصولها وفروعها، ويجتهد في التحقق بها علما وعملا، فإن نصيبه من الخير والفلاح والسعادة العاجلة والآجلة بحسب نصيبه من هذه الشجرة.
بعد أن بينا رحمه الله تعالى معنى قول الله جل وعلا: لم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، قال وهذه الشجرة شجرة الإيمان متفاوتة قوة وضعفا في قلوب المؤمنين تفاوتا عظيما بحسب إيمانه، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، قال بحسب تفاوت هذه الأوصاف التي وصفها الله بها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، قال ابن القيم: إن الشجرة لا بد لها من عروق وساق وفروع وورق وثمر، فكذلك شجرة الإيمان والإسلام ليطابق المشبه المشبه به، لأن الله قال كشجرة طيبة، قال فعروقها العلم، عروق هذه الشجرة التي هي لا إله إلا الله هذه الكلمة الطيبة، قال عروق هذه الشجرة العلم والمعرفة، واليقين، وساقها الإخلاص، وفروعها الأعمال، وثمرتها ما توجبه الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة والصفات المحمودة والأخلاق الزكية والسمت الصالح والهدي والدل المرضي. لهذا قال الشيخ هنا: بحسب تفاوت هذه الأوصاف. فالله جل وعلا بيّن حال العلماء لا كحال غيره، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهم أهل الخشية الكامل. لذا أشهدهم الله جل وعلا على وحدانيته وأنه المعبود الحق. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال: فعلى العبد الموفق، يجب عليه هذا العبد الذي وفقه الله جل وعلا بأن أعانه الله ودله على الخير أن يسعى لمعرفتها، لمعرفة هذه الشجرة، أن يتفقه في الدين، أن يتعلم الإيمان. فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن. هؤلاء هم الموفقون، الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. ومعرفة أوصافها وأسبابها وأصولها وفروعها، ويجتهد في التحقق بها علما وعملا. إذن لابد أن تعرف الإيمان بحده، بأصوله وفروعه، بشعبه، وأن تحقق ذلك علما كما تقدم وعملا. فلابد من العلم والعمل ظاهرا وباطنا، وإلا فالمنافقون قالوا آمنا وفي الظاهر عملوا بكلمة التوحيد، فصلوا مع المصلين وفعلوا من العبادات الظاهرة ما فعل، لكن قلوبهم منكرة في ريب. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. قال: فإن نصيبه من الخير والفلاح والسعادة العاجلة والآجلة بحسب نصيبه من هذه الشجرة. ربنا جل وعلا يقول: قد أفلح المؤمنون. والفلاح هو الظفر والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فبين الخير والفلاح والسعادة العاجلة في الدنيا بأن يذوق حلاوة الإيمان. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. فأهل الإيمان هم أهل السعادة، لأن الله جل وعلا قال: إن الأبرار لفي نعيم. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وهي رقل لما سأل أبا سفيان عن الصحابة: أيرتد أحدهم عن دينه وهو ساخط له؟ قال: لا. قال: فذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. والآجلة في الآخرة في جنات النعيم بحسب نصيبه من هذه الشجرة. قال ابن رجب رحمه الله: فإذا رسخ الإيمان في القلب، وسيأتي معنا بيان الأسباب الجالبة للإيمان المقوية له، فهي مهمة في غاية الأهمية. قال: فإذا رسخ الإيمان في القلب وتحقق به ووجد حلاوته وطعمه، أحبه وأحب ثباته ودوامه والزيادة منه، وكره مفارقته، وكانت كراهيته لمفارقته أعظم عنده من كراهة الإلقاء في النار. قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال هذا ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح حديث أنس بن مالك المتفق عليه: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فمن أعظم الأسباب الجالبة للإيمان المقوية له تدبر القرآن، فإنه كما قال المصنف يزيد في علوم الإيمان وشواهده، ويقوي الإرادة القلبية، ويحث على أعمال القلوب من التوكل والإخلاص والتعلق بالله الذي هو أصل الإيمان. كذلك قال: وكذلك معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأسباب الجالبة للإيمان المقوية له. وكذلك معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وسماع أحاديثه، ومعرفة معجزاته وما هو عليه من الأخلاق والأوصاف. وكذلك التفكر في آيات الله ومخلوقاته المتنوعة. ولهذا يحث الله على التفكر في ملكوت السماوات والأرض وما أودع فيها من الآيات والبراهين الدالة على وحدانية الله وصفاته وآلائه. وكذلك التفكر في نعم الله الظاهرة والباطنة الخاصة والعامة، فإنها تدعو دعاء حثيثا إلى الإيمان وتقويه. فما بالعباد من النعم وما يدفعه من النقم، كلما تفكر فيها ازداد إيمانه وقوي يقينه. وكذلك النظر في أحوال الأنبياء والصديقين وخواص المؤمنين ومعرفة أحوالهم وتتبع أمورهم من أكبر مقويات الإيمان ومواد تغذيته. وكذلك الضرورات التي تلجئ العبد إلى ربه وتحثه على ذكره وكثرة دعائه، وما ينشأ عن ذلك من تفريج الكربات وإجابة الدعوات وحصول المسار واندفاع المضار، كلها من مقويات الإيمان. ومن أعظم مقويات الإيمان ومغذياته اللهج بذكر الله والإكثار من دعائه والإنابة إليه في السراء والضراء في جميع النوازل الخاصة والعامة الكبيرة والصغيرة، فهي من مغذيات الإيمان والإيمان يغذيها، فكل من الأمرين يمد الآخر. وكلما ازداد العبد في هذه الأمور ومن الرجوع إلى الله في كل أحواله ازداد إيمانه وكثرت شواهده، وازداد العبد بصيرة ويقينا وقوي توكله. قال: ومن مغذيات الإيمان قوة الصبر على طاعة الله وعن معاصيه وعلى أقداره، مع استصحاب التوكل والاستعانة بالله على ذلك، بل هو الإيمان أصلا وفرعا وغذاء وثمرة. فمتى غرست شجرة الإيمان في القلب وتأصلت بمعرفة الله ومعرفة ما له من الأسماء الحسنى والصفات العظيمة والتفرد بكل كمال وكل فضل وإفضال، وانبعثت دواعي الإنابة إلى الله بذكره ودعائه والرجوع إليه وامتثال أمره واجتناب نهيه والصبر على أقداره والرضا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، وتعاهد العبد هذه الشجرة بالأوراد الشرعية والوظائف المرتبة وهي أعمال اليوم والليلة، وداوم التوبة والاستغفار كل وقت، والعزم الجازم على تحقيق الإخلاص لله والمتابعة للرسول والاجتهاد في تحقيق ذلك وتنقية القلب من كل ما يضاد ذلك من رياء وفخر وعجب وكبر وتيه، ومن غل وحقد وغش مما ينافي النصيحة ومحبة الخير للمسلمين. وتعاهدها أيضا ببذل ما يستطيعه العبد من النفع للعباد من تعليم ونصيحة لهم في دينهم ودنياهم وتوجيه لهم إلى الخير بحسب أحوالهم، ودعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة بحسب قدرته واستطاعته، وبحسب الظروف التي هو فيها متى وفق لذلك كله، وأتت هذه الشجرة أكلها كل حين بإذن ربها. والله تعالى هو الموفق وحده، المحمود وحده، الذي لا ملجأ للعبد ولا منجأ منه إلا إليه، ولا حول ولا قوة إلا به، وهو المرجو في كل الأمور، وإليه المفزع والمشتكى، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فهذا المبحث عظيم جدا، من تأمله وعمل بما فيه حصل له الخير العظيم. فالخير كل الخير في الإيمان، والخير كل الخير في قوة الإيمان. فكلما ازداد العبد قوة في إيمانه، كلما جد واجتهد وكان في الدنيا في نعيم، وفي الآخرة في نعيم. والحمد لله رب العالمين.